بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه يسرنا جميعا أن نلتقي في هذا اللقاء الذي هو بعنوان مهارات اختيار الموضوع وإعداد خطة البحث في الفقه. يسرنا أن نلتقي فيه مع أخينا الشيخ عالم محمد بهجت حفظه الله ووفقه، ينفعنا بعلمه ويوجهنا بخبرته للطريقة المثلى في اختيار موضوع رسالته وإعداد خطتها، وهو أمر يحتاج إليه طلبة العلم وبالخصوص من كان في مرحلة الماجستير والدكتوراه. والشيخ وفقه الله وحفظه إلى جانب علمه وتعليمه وتدريسه للفقه، فإن له مشاركات فقهية متعددة في ندوات وعقد دورات فقهية نافعة وغير ذلك. نسأل الله أن يبارك في جهده وعمله وأن يزيده من فضله. والآن فلنطلب من الشيخ أن يتكرم علينا بإلقاء كلمته مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يشكر لكم هذا الحضور وأن يجزيكم خير الجزاء على تواضعكم بهذا الحضور. والحقيقة أنني سوف أستفيد إن شاء الله من هذه المحاضرة أكثر مما تستفيدون منها. عنوان هذه المحاضرة كما قرأتم وسمعتم، وأنا حقيقة يعني أتصابر أن ألقي المحاضرة بحضور شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله معتز السهلي، لكن أرجو أن يكون هذا إفادة لي حتى يعني أستفيد من فضيلته ومن المشايخ الحاضرين في الملحوظات والإضافة. لا يخفى عليكم أهمية الموضوع، قضية اختيار الموضوع وإعداد خطة البحث قد تكون هي أكبر عقبة لطلاب الدراسات العليا. طلاب الدراسات العليا إذا سجلوا الموضوع وقبلت الخطة تجد الأمر بعد ذلك قضية زمن في كثير من الأحيان. يعني كيف يكتب البحث؟ ما هي مهارات كتابة البحث؟ كيف يوثق المعلومات؟ كيف يرجع إلى المعلومة؟ تجد أن هذه القضية قضية تدرس وموجودة، وأيضا المشرف يكون له دور كبير في تقويم الطالب ومساعدة الطالب في هذا المجال. أما قضية ما قبل إعداد البحث، ما قبل كتابة البحث، فهذه تكاد تكون العقبة الكبرى أمام طلاب الدراسات العليا. ولا يخفى عليكم كثرة ما يتردد على ألسنة الدارسين وعلى أسماع المختصين: هل هذا الموضوع مناسب؟ هل تقترح علي موضوع أسجله في رسالة الماجستير؟ هل عندك موضوع بحثي؟ ما رأيك في الموضوع الفلاني؟ هذا السؤال الذي يكون الهاجس الأكبر والهم الأعظم عند الطلاب الدراسات العليا منذ التحاقهم بالمرحلة إلى أن يسجلوا البحث. ولو نظرت في قوائم بعض الجامعات ستجد أعدادا كبيرة من الطلاب المعلقين في الدراسة، ها؟ لا هو أكمل دراسته ولا هو يعني انتهى منها، وإنما هو إيش؟ معلق. ما السبب؟ السبب الوحيد أو السبب الأكبر هو موضوع تسجيل خطة. في أحد الجامعات خبرني أحد المختصين أن عندهم 200 طالب في مرحلة الدراسات العليا معلقون. ما السبب؟ السبب عدم تسجيلهم لموضوعات بحثية وعدم تقديمهم لخطط يوافق عليها. طبعا هناك خطوات سابقة لكتابة البحث، منها قضية إعداد الخطة، لكن هناك خطوة أهم وخطوة غاية في الأهمية، وهي قضية إعداد الباحث. كما هو معلوم أن الكتابة في العلوم جميعا والتأليف والتصنيف والإبداع في تحرير المسائل وتوضيح المشكلات أن هذه مرحلة متقدمة في العلم، في أي علم كان، فلا يمكن أن يقفز الإنسان إلى هذه المرحلة ما لم يكن تأصيله وإعداده العلم إعدادا صحيحا، إعدادا متينا، إعدادا متمكنا. أن نطالب الدارس بالإبداع في البحث العلمي وهو ليس عنده تأصيل علمي صحيح، هذه قضية نوع من قفز الحواجز الذي لا يصلح أبدا في البناء العلمي ولا في المسيرة العلمية. إذن القضية، هناك قضية مهمة، وهي لا بد من التأصيل العلمي والبناء العلمي الصحيح في العلم الذي تريد أن تبحث فيه، لأن القضية قضية الآن تصنيف إبداع في الكتابة لا يمكن أن تحصل من إنسان ليست عنده ألف باء هذا العلم. ولهذا سأذكر لكم الآن إحصائية طبعاً الإعداد العلمي للباحث يتضمن أمور كثيرة، منها الاستحضار للمسائل الفقهية لجنة الفقه، منها الملكة الفقهية الجيدة، منها مثلاً القدرة البحثية. القدرة البحثية فيها مواد تغطيها مثلاً قاعة بحث وغير ذلك، لكن أيضاً لا بد من ضبط هذا العلم الذي تريد أن تكتب فيه. سأنتقل الآن بكم إلى إحصائية أعددتها باستقراء جميع الرسائل العلمية المسجلة في مرحلة الدكتوراه. طبعاً استبعدت الماجستير بسبب أن الماجستير قد يقال أنها مثلاً مرحلة للتقويم وللبناء وللتأصيل، وأما مرحلة النضج فهي مرحلة الدكتوراه. لذلك أعددت دراسة لاثنين من أقسام الفقه في الجامعات، تمام؟ هذه الدراسة هي استقراء لجميع الرسائل العلمية المسجلة منذ افتتاح هاتين الجامعتين برنامج الدكتوراه فيها إلى عام 1432. كانت النتيجة أن الجامعة ألف في قسم الفقه عدد الرسائل العلمية المسجلة في مرحلة الدكتوراه في تحقيق مخطوط نسبتها 41%، وهي ما مجموعه 115 رسالة من أصل 282 رسالة. طبعا لماذا يلجأ كثير من الطلبة لتحقيق المخطوط؟ لأن المخطوط ليس فيه حاجة إلى اختيار موضوع، لأنه ما راح يختار الموضوع، قد اختاره المؤلف والحمد لله تفاتى المونة. وكذلك إعداد الخطة في قضية تحقيق المخطوط عادة ما تكون خطة متبعة عند الجميع. إذا عندنا 41% في إحدى الجامعات عبارة عن تحقيق مخطوط. طيب في الجانب الآخر، وهو الجانب الذي يحتاج فيه إلى الرسائل العلمية والتخصصات الفقهية، وهو جانب الدراسات الفقهية المعاصرة، جانب فقه النوازل، كم عدد الرسائل، كم نسبة الرسائل التي سجلت فيه في هذه الجامعة، نسبة الرسائل التي سجلت، طبعا الكلام كله عن مرحلة الدكتوراه، نسبة الرسائل المسجلة في فقه النوازل في قضايا الفقهية المعاصرة 3%، وهو 9 رسائل من 282 رسالة. في مشكلة ما. طيب، وبالمناسبة التي نوكشت منها حسب علمي حتى الآن هي 4 رسائل، وباقي الأخرى في طريقها إلى المناقشة أو أنها لم تناقش. طيب، في جامعة أخرى، طبعا بالمناسبة هذه الجامعة عملت إحصائية لدراسة وضعها في مرحلة، الآن عندنا في هذه الجامعة قصور في جانب يحتاج فيه إلى الدراسات الفقهية، وهي قضية الدراسات الفقهية المعاصرة، قضية فقه النوازل. عملت دراسة على طلاب البكالوريوس في نفس الجامعة، وإحصائية تقريبا على ما يزيد على 80 طالب من طلاب السنة الأخيرة في الجامعة، تمام؟ كانت نتائج هذه الإحصائية، لأن مرحلة الدكتوراه هي تنبني وهي استمرار لمرحلة التأصيل والبناء العلمي الذي حصله الإنسان في مرحلة البكالوريوس ثم في مرحلة الماجستير. في مرحلة البكالوريوس أكثر من 50% أو 50% تحديدا من الطلاب لم يسبق له أن كلف ببحث أثناء دراسة البكالوريوس، لم يسبق له أن كلف ببحث في قضية فقهية معاصرة. جيد، إذن هناك ترابط بين الأمرين. نسبة 70% من الطلاب، نسبة 70% من طلاب البكالوريوس لم تمر به أثناء دراسته الجامعية مسألة حقيقة الورق النقدي، مع أنها من أهم وأشهر المسائل الفقهية المعاصرة. حقيقة الورق النقدي هذه مسألة يعني ينبغي أن تكون أبجدية ومسلمة عند الجميع. هذا 70% لم تمر به. 98%، تخيل نسبة 98% لم تمر بهم، وهم متخصصين في الشريعة، لم تمر بهم في أثناء الدراسة الجامعية. 98% لم تمر بهم مسألة بيع الاسم التجاري ولا مسألة الموت الدماغي، مع كونهما من مشهورات المسائل الفقهية المعاصرة التي صدرت فيها قرارات مجمعية. طيب، إذن من الطبيعي أن يكون هذا البناء العلمي له أثر بعد ذلك على تسجيل الموضوعات. في جامعة أخرى عدد الرسائل المسجلة في مرحلة الدكتوراه 255 رسالة في نفس الفترة الزمنية من افتتاح الجامعة إلى 1432، منها 95 رسالة في القضايا الفقهية المعاصرة، وتشكل ما نسبته 37%. انظر إلى التفاوت، إذا هناك تفاوت كبير بين الجامعات في تحقيق المخطوط في موضوع اختيار الموضوع. إذن هذا يدلنا إلى وجود حاجة، بينما نسبة 15% هي التي في تحقيق المخطوط. هذا يدلنا على أهمية هذا الأمر، وهو مهارات اختيار الموضوع وإعداد خطة البحث. طيب، نبدأ في طرق ابتكار العنوان أو الموضوع البحثي. إذا سلمنا أن الفقه
هو علم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. سنجد عندنا جانبنا، الجانب الأول الأحكام الشرعية التي محلها النصوص الشرعية ومحلها أيضا كتب الفقه، والجانب الثاني وهو أفعال المكلفين التي محلها هو كتاب الكون، فليست محصورة في أي كتاب ولا بين دفتين. طيب، أنت إما أن تنطلق من الجانب الأول هو الأحكام الشرعية الموجودة في المراجع الفقهية نصوصا شرعية كانت أو كتبا للفقهاء، وإما أن تنطلق من كتاب الكون لتبحث له عن الحكم الشرعي. إذن عندنا طريقتان إجماليتان، كل واحد من هذه الطرق سيندرج تحت عدد من المهارات. الطريقة الأولى بالنظر في المراجع الفقهية، وقد ذكرت عدد من المهارات، حاولت أني أستقرأ يعني بعض المهارات التي يمكن أن تستخرج منها عنوان بحثي من خلال النظر في المراجع الفقهية. المهارة الأولى باستعراض كتاب فقهي بغرض التوصل إلى عنوان بحثي. نبدأ بهذا استخراج جلب كتاب فقهي بغرض التوصل إلى عنوان في البحث الفقهي. إذا تناولت أي كتاب من كتب الفقهاء سواء كان كتاب المذهبين، طبعا ستتفاوت الموضوعات الناتجة باختلاف الكتاب الذي اخترته، إن اخترت كتابا مذهبيا أو كتابا مقارنا، إن اخترت كتابا على قول واحد، إن اخترت كتابا مرجعا أصليا إلى آخره. طيب، كتاب يعتني بالدليل، كتاب يعتني بتحرير الأقوال، كل هذه الأنماط من الكتب يمكن أن تنتج أنماطا مختلفة من العناوين البحثية. خذ على هذا المثال، لو أنك أخذت كتابا فقهيا مثلا، ستجد أن هناك مسائل فقهية نظائر. ما معنى كونها نظائر؟ معنى هذا أنها تشترك في مشترك ما، تشترك إما في دليلها أو في القائل بها أو في الترابط بينها. مثلا ستجد أن هناك كثير من المسائل الفقهية التي فرق فيها الفقهاء بين القلة والكثرة، تجد مثلا في أحكام المياه قالوا الكثير كذا واليسير كذا، تجد في النجاسات قالوا ويعفى عن يسير النجاسة دون كثير، تجد مثلا في كثير من الأبواب مثلا يعفى عن الغرر اليسير دون الغرر الكثير، هذا في البيوع. إذا جمعت هذه المسائل التي فرقوا فيها بين الكثير واليسير، ستجد أنك خرجت في الموضوع بحثي وأظنه سجل في رسالة علمية، المسائل التي فرقوا فيها الفقهاء بين القلة والكثرة، ثم بعد ذلك تجرد هذه الكتب الفقهية لتتوصل إلى هذه المسائل. مثلا ممكن أيضا نفس القضية يمكن أن تصورها بطريقة أخرى فتكون طرائق الفقهاء في ضبط القلة والكثرة وأثره في النوازل وأثر وسائل القياس الحديث، يمكن تبحث التحديدات المعاصرة لهذه التحديدات الفقهية القديمة في مسائل القلة والكثرة. كذلك ستجد أن هناك مصطلحات تطلق عند الفقهاء وتتكرر، مثلا أصحاب المتون مثلا يقول لك ولو حتى وإن، ها يشيرون إلى الخلاف بطرائق معينة. يمكن أن تأخذ، ستجد أنك حينما تجرب هذا المتن الفقهي وهذا الكتاب الفقهي ستجد هذا يتكرر، فتسجل مثلا طرائق أصحاب المتون في الإشارة للخلاف المذهبي والعالي. مثلا الإمام أحمد إذا جردت كتابا في مسائل الإمام أحمد ستجد أن الإمام أحمد يتردد في كلامه، مثلا كلمة لا يعجبني تتردد عند الإمام أحمد كثرة، يمكن أن تسجل هذا دراسة فقهية مصطلحية في قول الإمام أحمد لا يعجبني ودلالته وأثره على اختلاف أصحابه في المذهب. وهناك مثلا يمكن أن تنطلق من الدليل، مسائل اشتركت في الاستدلال بالعرف، ممكن تقول مثلا وهذه سجلت مثلا العرف عند الحنابلة، ممكن تقول المسائل التي بناها الفقهاء أو الحنابلة أو الشافعية أو الحنفية أو كذا أو كذا، التي بنوها على العرف ومدى استمرار هذا العرف أو انقطاعه، لأن الأعراف تتفاوت، فأنت إذا أردت أن تجعل هذا الموضوع له أثر أيضا على الواقع المعاصر ينبغي أن تبحث شقا آخر وتقول مثلا المسائل التي بنوها على العرف، ثم تدرس مدى تحقق هذا العرف الأول على الوضع الحالي. كذلك المسائل التي بناها الحنابلة على مثلا الاحتجاج بمفهوم اللقب إلى غير ذلك. وطبعا مسألة الاختيارات ستجد أن هناك مسألة مثلا كثير يمر عليك مثلا في كتاب ما واختاره تقي الدين، فتبحث مثلا طبعا مسجلة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن ستجد غيره من العلماء. وطبعا موضوع الاختيارات موضوع مطروح وكثير من طلاب الدراسات العليا يفضلونه، وهناك أمثلة أخرى لا أحب أن أضيف الأمثلة. طيب، الطريقة الأخرى، المهارة الأخرى من مهارات استخراج العنوان من خلال استقراء المراجع الفقهية هي استخراج العنوان من خلال استقراء أدلة الرسائل الجامعية. ستجد أن كثيرا من الباحثين سجلوا موضوعات بحثية، هذه الموضوعات إما أن لها نظائر تصلح للبحث ولم تبحث، وإما أنهم سجلوا موضوعا عاما قابل للتقسيم وللتخصيص وللتجزئة تمام؟ أو العكس، أن يكون الباحث قد سجل موضوعا صغيرا وخاصا بجزئية معينة وأنت تبحث في النظرية العامة لهذا. مثلا تخصيص العام، كنا الطريقة الأولى أن تخصص العام، وعندنا مثلا رسالة الدكتور سليمان الثنيان التأمين، ثم سجلت بعد ذلك رسائل في أجزاء من التأمين، فسجل مثلا في التأمين الصحي رسالة، هذا من قبيل تخصيص العام. عندنا العكس، التعميم الخاص، هناك رسالة مثلا أو بحث في أثر مكبرات الصوت على سنن الأذان، هذا بحث في جزئية خاصة، يمكن أن تسجل أثر مكبرات الصوت في الفقه الإسلامي فتعمم هذا الموضوع الخاص. ويمكن أن تبحث النظائر، مثلا لو سجلت رسالة أحكام التسجيلات الصوتية يمكن أن يسجل أحكام التسجيلات المرئية مثلا، وهكذا. خذ على هذا أمثلة. عام 1408 سجلت رسالة بعنوان التأمين، وهذا ذكرناها. في عام 1423 سجلت رسالة بعنوان التجارة الإلكترونية، ثم بحثت نظائر للتجارة الإلكترونية. الإلكترونية عندنا يعني أنماط وأشكال من التعامل الإلكتروني، منها التجارة الإلكترونية، ثم سجل بعد ذلك الاعتداء الإلكتروني، ثم سجلت النقود الإلكترونية، ثم سجل الوساطة الإلكترونية، ثم سجل أيضا المزاد الإلكتروني. لاحظ أن كل هذه نظيرة للموضوع الذي سجل أولا، وهو التجارة الإلكترونية. بغض النظر عن كون هؤلاء الباحثين هل هم استوحوا هذا الموضوع من الموضوع الأول أو لا، في عام 1410 نوقشت رسالة أحكام الجراحة الطبية فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشوقي. في بعدها بسنوات سجلت رسالة لها ارتباط بالموضوع، مثلا أحكام الأدوية. كذلك سجلت رسالة بعنوان أحكام الجراحة التجميلية، وهذا من قبيل تخصيص العام. الأحكام الجراحة الطبية هذا موضوع عام. ثم سجلت رسالة في قضية خاصة، ولا شك أن الإنسان حينما يسجل في جزئية خاصة لا بد أولا أن يتأكد من أن الباحث الأول لم يستوعبها بحثا، أو أن حدثت صور لم تكن موجودة في زمن الباحث الأول. الأمر الثاني، لا بد أن يفصل في الموضوع أكثر مما فصل فيه الباحث الأول. نعم، وعلى هذا فقس. هناك طريقة أخرى من طرائق استخراج العنوان بالنظر في المراجع الفقهية، وهي استخراج العنوان من خلال استعراض فهارس الرسائل العلمية. ستجد أن كثيرا من الرسائل العلمية، خاصة الرسائل التي سجلت في موضوع عامة وكبيرة، تتضمن في دواخلها وفي فهارسها عددا من موضوعات البحثية الصالحة للبحث، ولا بد أن تتأكد كما ذكرنا من مدى تغطية الباحث لهذه القضية. خذ على سبيل المثال، إذا نظرت في فهرس رسالة نوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغيري، ستجد أنه بحث مسألة استثمار أموال الزكاة في 40 صفحة. جيد، هذه 40 صفحة تحولت عند بحث آخر، ولا أقصد أنها تحولت أنه أخذ منها، ولكن المقصود أن هذه 40 صفحة نفسها التي سجلت في استثمار أموال الزكاة بحثت في رسالة ماجستير مستقلة بعنوان استثمار الأموال الواجبة حقا لله تعالى، وهي الزكوات والكفارات، في 300 صفحة. إذن الموضوع قابل لبحث أوسع. عندنا مثلا في رسالة عقود التمويل المستجدة للدكتور حامد ميرة، نجد أنه تعرض لكثير من العقود التي سجلت في رسائل مستقلة، مثلا منها مثلا المتاجرة بالهامش، ذكرها ضمن فهرس الرسالة وتعرض لبعض الأحكام. لكن هذا الموضوع، المتاجرة بالأسهم بالهامش، سجل في رسالة علمية مستقلة الباحث الشيخ ياسر الفضيل وغيره. طيب، كذلك عندنا مثلا رسالة الربا وأثره في المعاملات المالية المعاصرة للدكتور عبدالله السعيدي، وهي رسالة مسجلة في الجامعة الإسلامية. ستجد أن هذا الموضوع الكبير قد تضمن في فهرسه وفي طياته عددا من الموضوعات البحثية التي تصلح لبحث مستقل، منها مثلا الاعتماد المستندي، بطاقات الائتمان، العمل لدى البنوك الربوية، الأسهم وغير ذلك. طيب، إذن هذه المهارة الثالثة من مهارات بالنظر في المراجع الفقهية. يمكن أيضا التوصل إلى عناوين بحثية صالحة للبحث، بل ربما تكون ناضجة نضجا كبيرا، وهي بالنظر في توصيات الباحثين. الباحث حينما يعالج موضوعا معينا يمر بإشكالات، يمر بأفكار بحثية قد تكون نظيرة لهذا الموضوع، ثم يأتي في نهاية الرسالة بعد ما يذكر أهم النتائج تجد أنه يذكر بعض التوصيات. كثير من الباحثين في توصياته يذكر لك عناوين بحثية مقترحة وهي بحاجة فعلا إلى البحث. مثلا في أثر مكبرات الصلح على سن الأذان يقول الباحث: إن كان من توصية فإن يقترح بحث موضوع الأحكام الفقهية المتعلقة بمكبرات الصوت لأنها غير محصورة في سنن الأذان بل تدخل في أبواب متعددة. في رسالة المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية يقول الباحث أن هناك حاجة للتوسع في دراسة بعض المسائل العميقة والهامة والتي تحتاج في دراستها إلى فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية، وذلك مثل إقراض الأسهم والقروض المتبادلة بالشرط والعمليات الصورية. إذن أعطانا ثلاث مقترحات بحثية. في بحثه فقه المستجدات في باب العبادات قال الباحث: يوصي الباحثين بأن يلاحظ الباحثون في الفقه الإسلامي المعطيات العلمية الحديثة حين تعرضهم لتعليلات الفقهاء الأقدمين لبعض الأحكام الشرعية. وقد سجلت رسالة علمية وهي أثر التقنية الحديثة على الخلاف الفقهي، يعني هناك تقنيات حديثة ساعدت في الترجيح بين الخلاف الفقهي في ترجيح أحد القولين على المسائل الأخرى. وعلى هذا فقس، وعندي مجموعة من التوصيات يمكن تصل إلى فوق 15-20 موضوع بحثي مستخرج من توصيات الباحثين في نهاية أبحاثهم الفقهية. هناك طريقة أخرى لاستخراج عنوان بحث فقهي، وهو من خلال استعراض الأبحاث المسجلة في المجلات الفقهية. عندنا عدد من المجلات الفقهية، عندنا مثلا مجلة المجمع الفقهي سواء مجمع الرابطة أو مجمع المنظمة، عندنا أيضا مجلة الجمعية الفقهية السعودية، عندنا كذلك مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. إذا ذهبت إلى هذه المجلات ستجد أن هناك عدد من الموضوعات التي كتبت فيها أبحاث، لكنها يمكن أن تستثمر لعناوين بحثية أخرى على نفس النمط الذي ذكرناه، إما بتخصيص العام أو بتعميم الخاص أو ببحث النظائر. على سبيل المثال سجلت أو كتب بحث في المجلة الفقهية، مجلة الجمعية الفقهية في العدد التاسع: اعتبار المآلات في فقه الأسرة. اعتبار المآلات في فقه الأسرة ما شرع احتياطا عند خروج المرأة نموذجا. لاحظ هذا البحث أولا هو خاص بفقه الأسرة، أيضا هو أخذ نموذج واحد من فقه الأسرة وركز عليه. أنت تستطيع أن تبحث فقه الأسرة عموما، وتستطيع أن تقول اعتبار المآلات الشرعية في المعاملات المالية مثلا، اعتبار المآلات الشرعية في فقه الجنايات، اعتبار المآلات الشرعية في كذا وكذا. طيب، هناك بحث في مجلة الجمعية الفقهية العدد السادس بعنوان حق ولي الأمر في باب الصلاة، جمع عدد من المسائل التي بحث الفقهاء فيها حق ولي الأمر في باب الصلاة. ذكروا منها مثلا صلاة الاستسقاء، هل تقام بإذن الإمام أو لا يشترط لها إذن الإمام، صلاة العيد، صلاة الجمعة، كذلك دعاء القنوت في النوازل، مسائل كثيرة كلها تتعلق بإيش؟ بباب الصلاة. فبحثها الدكتور عبد الرحمن العايد. أنت تستطيع من خلال هذا العنوان تستوحي عنوانا آخر فتقول حق ولي الأمر في أبواب العبادات عموما، أو تقول حق ولي الأمر مثلا في أبواب المعاملات، التسعير ما إلى ذلك. نعم. طيب، من البحوث المسجلة مثلا في مجلة الفقهية السعودية في العدد الأول مجلة الجمعية الفقهية السعودية: طلب الولاية ونوازله الفقهية. إذا تكلم عن مسألة واحدة من المسائل الولاية، وهي مسألة إيش؟ طلب الولاية. بينما المسائل المعاصرة المتعلقة بالولاية ليست مختصة في طلب الولاية، تستطيع أن تسجل تقول نوازل الفقهية في باب الولايات سواء ما يتعلق منها بالطلب أو بغير ذلك. نعم. هناك مثلا بحث فقهي في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: تحقيق المناط، دراسة أصولية تطبيقية، يبحث تطبيق تحقيق المناط. تحقيق المناط هذا يمكن أن يستثمر، هو بحثه دراسة نظرية تأصيلية، يمكن أن يطبق على دراسة فقهية تطبيقية على جميع أبواب الفقه، فتقول مثلا أثر الخلاف الفقه أثر الخلاف في تحقيق المناط على المسائل الفقهية. كثير من المسائل الفقهية الخلاف فيها مبني ليس على الخلاف في الدليل الشرعي ثبوتا وعدما أو دلالة وعدم دلالة، وإنما هو مبني على تحقيق المناط في المسائل الفقهية. هذه المهارة الرابعة والخامسة. هناك طريقة أخرى لاستخراج عناوين البحثية، وهي استخراج عنوان البحثية من خلال استعراض مواد الموسوعات الفقهية. وكما هو معلوم يعني أبرز الموسوعات الفقهية في العصر الحاضر هي الموسوعة الفقهية الكويتية. وإذا استعرضت مواد الموسوعة الفقهية ستجد كما هائلا من الموضوعات الصالحة للبحث والتي تصلح تسجل رسالة علمية مستقلة، بل ربما بعضها يصلح أن يسجل على عدة رسائل. خذ مثلا، يعني أعطيك أمثلة، مادة استماع في الموسوعة الفقهية سجلت رسالة علمية في جامعة الإمام أحكام السماع والاستماع. طبعا أنت لما تنظر في المادة هذه في الموسوعة الفقهية ستجد أولا بحث عدد من المسائل، لكن طبيعة البحث في الموسوعة الفقهية لا يتعرض لاستيعاب الأدلة ولا لمناقشتها، وإنما يذكر لك الأقوال في المذاهب الأربع على النمط المتبع بالموسوعة. كذلك في بعض المواد يذكر لك مواطن بحث الفقهاء لهذه المسألة، فمثلا مادة اتحاد الجنس فيه يعني بنت قال مواطن البحث، يتكلم الفقهاء عن اتحاد الجنس في الزكاة وفي الحج وفي الربا وفي السلم وفي المقاصة وفي الدعوة، ففتح لك مجالا لاستقراء هذه المسائل. كذلك عندك مثلا مادة بدعة، مادة بيت المال، مادة بيعتين في بيعة، مادة الرثاء، مثلا عندك مادة في الموسوعة الفقهية الرثاء، هذه المادة يصلح أن تبحثها ببحث أحكام الرثاء في فقه الإسلام، ويصلح أن تعمم هذا الموضوع الخاص فتقول أحكام الشعر فتبحث الرثاء والهجاء والغزال وأشياء أخرى تتعلق بالشعر، يمكن أن تعممه بشكل أكبر فتقول الأحكام الفقهية المتعلقة بالأعمال الأدبية عموما تشمل الشعر والنثر والمسرحية وكذا وكذا. طيب، وعندي مجموعة من المواد في الموسوعة الفقهية هي أيضا صالحة للتسجيل في موضوع بحثي، ويعني هي طريقة متبعا. ووصية هنا أن الإنسان كلما بحث مهما بحث من بحث يحسن به أن يربطه بالواقع المعاصر، لأن الفقه هو معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين، فما لم يكن هذا المبحث الفقهي منطبقا أو مطبقا على الواقع فهذا يعني أن هذا البحث تقل فائدته إلى حد ما. حتى لو درست موضوع فقهي مبحوث عند الأولين، لو تريد تدرس الوكالة، طبعا الموضوع أكيد أنه سجل، لكن افترضنا أنك سجلت الوكالة، ينبغي أن يعني تقرن هذا الموضوع فتقول مثلا الوكالة وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة ونحو ذلك. طيب، هذا ما يتعلق بالطريقة التي هي استعراض مواد الموسوعة الفقهية. عندنا استخراج عنوان من خلال استعراض توصيات المؤتمرات. ذكرنا استخراج عنوان من خلال استعراض توصيات الباحثين، هنا استعراض توصيات المؤتمرات. لا يخفى عليكم أن هناك عدد كبير من المؤتمرات الفقهية التي تعقد، منها ما يعقد بشكل سنوي مثل ندوة البركة، مثل مجمع الفقه الإسلامي يفترض أيضا أنه يعقد بشكل سنوي، ومنها ما يعقد بشكل غير دوري. مثلا في نقاش مجمع الفقه الإسلامي لقضية علاقات الدولة الإسلامية وعلاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية، قالوا في التوصية، قالوا يوصي المجمع الجامعات ومراكز البحوث في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي بالاهتمام بالدراسات التي تعنى ببيان مبادئ الإسلام في العلاقات الدولية واحترام حقوق غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية. طبعا هذه التوصية عادة ما تخرج بعد نقاش مطول وأبحاث كتبت في هذا الموضوع، فتكون عادة من الموضوعات التي تحتاج إلى باحث متمكن، لأنها عندما يوصي مؤتمر اجتمع فيه عدد من الفقهاء ببحث الموضوع الفلاني لأنه بحاجة إلى مزيد من التحرير والبحث، معنى هذا أن هذا الموضوع يتضمن عددا من الإشكالات، فما لم يكن الباحث يعني عنده القدرات العلمية الجيدة في الموضوع فينبغي له أن يحجم عن الموضوعات ذات الإشكال الكبير. طيب، مثلا ندوة البركة أوصت في بعض الندوات بالبحث في تحديد العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق في شركات التأمين. كذلك في ندوة البركة في اجتماع آخر رقم 13 أوصت بعقد ندوة خاصة لعقدي الامتياز والإنتاج الإعلامي. الامتياز سجل فيه رسالة علمية الدكتور إبراهيم التنم، لكن الإنتاج الإعلامي هذا أيضا أوصت بعقد ندوة خاصة فيه لتبحث مسائله، ولا أعلم رسالة علمية مسجلة في الإنتاج الإعلامي. ومجال الإعلام عموما هو من مجالات النوازل التي فيها إلى حد كبير فقر في الدراسات الفقهية، يعني نجد عندنا إذا قسمنا الدراسات الفقهية المعاصرة سنجد المجال الطبي كتبت فيه رسائل كثيرة وبحوث كثيرة وعرض على المجامع في عدد من الدورات. كذلك مجال الاقتصاد والمعاملات المالية المعاصرة سنجد أن هناك كثير من الرسائل المسجلة فيه وكثير من الأبحاث التي كتبت والهيئات الشرعية في البنوك تبحث، لكن المجال الإعلامي ما زال يعني فتيا وناشئا وبحاجة إلى كثير من الدراسات الفقهية. يعني ذكرت أيضا عدد من التوصيات التي ذكرت في مؤتمرات شتى. طيب، هناك طريقة أخرى وهي استعراض قرارات المجامع الفقهية وتسجيل الرسائل من خلالها. يوجد عدد كبير من الرسائل العلمية سجلت في نفس الموضوعات التي بحثتها وصدرت فيها قرارات مجمعية. طبعا القرارات المجمعية تفيد الباحث لأنها ستكون مصدر له. الأمر الثاني، الأبحاث التي قدمت في المجمع أو في هذه المؤتمرات أو في هذه الندوات ستكون أيضا يعني مصدرا من مصادره في البحث، وهذا يعطيه يعني خطوة جيدة في البحث ودفعة طيبة، لكن في الوقت ذاته ينبغي أن يكون هذا البحث سيأتي بجديد. طبعا طبيعة الأبحاث المقدمة إلى المجامع الفقهية ليست كطبيعة الرسائل العلمية، يعني هذه لها نمط بحثي وهذه لها نمط بحثي، ويمكن أن في كثير من الأحيان تكون الأبحاث المقدمة إلى المجامع الفقهية هي يعني بكر، بمعنى أن الموضوع لم يبحث من قبل، ولهذا تجد هذا الباحث بحث في 20 صفحة وله وجهة نظر مختلفة تماما عن الباحث الآخر، وهذا الباحث بحث الموضوع من زاوية والآخر من زاوية أخرى، فيأتي هذا الباحث حينما يسجل هذا الموضوع ليجمع كل هذه الأبحاث ويضيف عليها إضافات يجمعها كلها في سياق واحد وفي رسالة علمية واحدة. خذ على سبيل المثال قرار المجمع الفقهي المفطرات في مجال التداوي، سجلت رسالة علمية المفطرات في مجال التداوي التي سجلها الشيخ أسامة خلاوي وعنوانها أثر التداوي بالصيام على الفطر أو نحو ذلك. قرار المجمع الفقهي استثمار أموال الزكاة، سجل رسالة ماجستير استثمار الأموال الواجبة حقا لله بسجلها الدكتور صالح الفوزان. قرار المجمع الفقهي وليس يعني الشيخ عضو هيئة كبار العلماء الباحث الدكتور صالح الفوزان باحث آخر. طيب قرار المجمع الفقهي التأجير المنتهي بالتمليك، سجلت رسائل كثيرة وأبحاث كثيرة في هذا الموضوع. التضخم النقدي وهذا سجل، هذا قرار المجمع الفقهي وسجل وهو رسالة الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصرح. قرار المجمع الفقهي الشرط الجزائي وسجلت فيه رسالتين علميتين. قرار المجمع الفقهي حقوق التأليف والابتكار وقد سجلت في هذا الموضوع رسالة علمية في جامعة الإمام حقوق الاختراع. وصكوك الإجارة وسجلت رسالة ماجستير صكوك الإجارة الدكتور حامد ميرة. قرار المجمع الفقهي البيع بالتقسيط وفيه رسالة ماجستير بعنوان البيع بالتقسيط. قرار المجمع الفقهي التأمين وقد سجلت رسالة في التأمين الدكتور سليمان الثنيان. قرار المجمع عقد المقاولة وسجلت رسالة علمية في عقد المقاولة. قرار المجمع التلقيح الصناعي وسجلت رسالة علمية في التلقيح الصناعي الدكتور سعد الشويرف وهي مطبوعة. طيب إذن من خلال النظر في قرارات المجامع يمكن أن نتوصل من خلالها إلى عناوين بحثية، وكلما كان الإنسان متابعا للندوات والمؤتمرات والمجلات الفقهية والمجامع وقرارات المجامع كلما كانت قدرته على استعمال وإعمال هذه المهارة بشكل أكبر. كذلك يمكن أن تتوصل الموضوعات من خلال النظر في المواقع المتخصصة في الفقه، مثلا عندك موقع الفقه الإسلامي تطرح فيه أبحاث كثيرة وموضوعات كثيرة، موقع الشبكة الفقهية وهكذا. طيب هذا ما يتعلق باستخراج موضوع بحثي بالنظر في المراجع الفقهية. ننتقل الآن إلى الشق الآخر وهو استخراج موضوع بحثي بالنظر في كتاب الكون، لأننا كما ذكرنا أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. أفعال المكلفين ليست مسطرة في الكتب وإنما هي موجودة بين دفتي كتاب الكون. جيد، من المهم جدا أن يكون الفقه فعلا ممثلا ل واقع الناس، لأن الفقه هو معرفة أحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. أما بحث المسائل الفقهية التي لا علاقة لها بواقع الناس فهذا قد يخرج عن مسمى الفقه اصطلاحا، لأن الذين ماتوا ليسوا مكلفين. لو واحد بحث مثلا أحكام الرقيق تمام، وافترضنا أن الآن ما لا يوجد عندنا رق البتة، هل هذا بحث عن أحكام شرعية تتعلق بأفعال المكلفين؟ إذا جئت تدقق ستجد أنه هذا متعلق بأفعال أقوام كانوا مكلفين يوما ما، أما الآن فقد ماتوا والميت غير مكلف. على كل حال المقصود التركيز على الموضوعات التي يحتاجها الناس في واقعهم. طيب الطريقة الثانية هو بالنظر في كتاب الكون. يمكن أن تقسم يعني الواقع، تقول عندنا الآلات والمخترعات. طبعا تعرفون بعد الثورة الصناعية الواقع تغير، يعني خلال 100 سنة التي عشناها نحن من اليوم إلى 100 سنة إلى ما قبل 100 سنة سنجد أن الواقع مختلف تماما بشكل غريب جدا بخلاف ما قبل مثلا 200 سنة. يعني لو جيت تنظر في عام 1000 للهجرة ما الفروق في الواقع في واقع الناس بين عام 1000 للهجرة وبين عام مثلا 400 للهجرة، بينها 600 سنة، لكن لن تجد أن هناك فروق كبيرة، بينما 50 سنة في عصرنا يحصل فيها من الفروق في واقع الناس لم تحصل في 1000 سنة فيما سبب. طبعا من أسباب هذا الأمر هو الثورة الصناعية والتطور الصناعي وما إلى ذلك. طيب إذا جئت تنظر في الواقع ستجد أن عندنا الآلات والمخترعات، ستجد عندنا الوظائف والحرف، ستجد عندنا العلوم الكونية، ستجد عندنا المؤسسات، ستجد عندنا أمور متعلقة بالبيئة. نبدأ أولا بما يتعلق بالآلات المخترعات. طبعا الآلات المخترعات أمر متسارع في التجدد لا يقف عند حد يعني في واقعنا الآن. واليوم يعني جهاز يعني يكون موجود اليوم بعد 50-30 سنة هذا الجهاز يعتبر من الأمور المنقرضة التي لا يتعامل بها أحد. يعني لو جاء واحد سجل رسالة علمية الأحكام المتعلقة بالبيجر ها؟ تقول هذه ليست من النوازل بل هذه من المسائل المنقرضة أصلا، أليس كذلك؟ فتجد أن التسارع في المستجدات يجعل بعض المسائل التي كانت في يوم ما من النوازل ها؟ أصبحت في بعد سنوات يسيرة أصبحت من المسائل التي لا يتعامل بها أحد. خذ على سبيل المثال من المسائل التي من الرسائل العلمية التي سجلت في الآلات والمخترعات أحكام الهاتف، الأحكام المتعلقة بالهاتف النقال، هذه كلها رسائل علمية مسجلة. طبعا الأجهزة لن تقف عند هذه الأجهزة التي سجلت. ومن الخطأ أن يظن الإنسان أن عندنا شح في الموضوعات الفقهية. يمكن أن يقبل هذا الكلام من أي تخصص يعني، لكن لا يمكن أن يقبل في التخصص الفقهي. يعني يقال أن فوالله الموضوعات الفقهية فيها شح ولا يوجد موضوعات والموضوعات انتهت، هذا أمر يعني ليس بحقيقي ولا قريب من الحقيقة. لأن كما ذكرت لكم الفقه الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين لم تنتهي اليوم ولا أمس ولا قبل أمس، وأنت سجلت رسالتك اليوم واستجد بعد هذه الرسالة موضوعات كثيرة يمكن أن تصلح محلا للبحث. نعم. طيب مثلا أحكام الهاتف، أحكام متعلقة بالهاتف النقال. طيب الرسالة التي سجلت في أحكام الهاتف النقال لو نظرت فيها، ربما سجلت قبل سنوات، لو نظرت فيها اليوم ستجد أن هناك عددا من المستجدات في نفس هذا الموضوع لم يتعرض لها الباحث الأول، أليس كذلك؟ سواء منها ما يتعلق بخدمات الاتصالات أو ما يتعلق منها بجهاز الجوال نفسه أنه حصل فيه برامج ومستجدات فقهية وما إلى ذلك. طيب الأجهزة الإلكترونية والجانب الإلكتروني سجل فيه عدد من الرسائل، وقد سبقت الإشارة إليها، الاعتداء الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الوساطة الإلكترونية، المزاد الإلكتروني. عندنا الأجهزة الطبية، تمام، سجلت رسالة في جامعة أثر الأجهزة الطبية في العبادات. لاحظ هذه أثر الأجهزة الطبية في العبادات فقط، يمكن أن تبحث عن شق آخر في غير العبادات إن وجد. طيب عندنا القنوات الفضائية، وهي من الأجهزة والآلات والاختراعات سجلت في أحد الجامعات النوازل في القنوات الفضائية. الأسلحة الحديثة سجلت فيها رسالة، التسجيلات الصوتية سجلت فيها رسالة، السيارات سجلت فيها رسالة، الطيارات سجلت رسالة، الأحكام المتعلقة بالطيران، الأشعة واستخداماتها سجلت فيها رسالة. لم تقف الأجهزة عند هذه العشرة أو الـ15 جهاز التي سجلت فيها رسائل علمية، بل هي متجددة. نعم قد يكون هناك جزء من الاشتراك بين عدد من الرسائل، وكما تعلمون وجود جزء يسير من الاشتراك بين هذه الأبحاث لا يمنع من التسجيل فيها. يعني مثلا إذا بحثت مثلا في أحكام التسجيلات الصوتية، إذا سجل إنسان في أحكام التسجيلات المرئية لا شك أنه سيوجد جزء من الاشتراك مثلا في بعض التأصيل. طيب لكن هذا لا يمنع من تسجيل عنوان. طيب عندنا مثلا الوظائف والأعمال والحرف، كثير منها بحاجة ماسة إلى كتابة بحوث علمية وبحوث فقهية، وقد سجلت رسائل في هذا المجال. عندنا أحكام العمل الوظيفي في الفقه الإسلامي، هذا موضوع كبير. عندنا الالتزام بالصيانة، عندنا شركات ومؤسسات شركات الصيانة، سجل موضوع الالتزام بالصيانة، دراسة تأصيلية تطبيقية، استكتاب البحوث العلمية وانتحالها سجلت رسالة، أحكام الابتعاث، الترجمة، مسؤولية المهندس، المحاماة. لاحظ عندنا مسؤولية المهندس هذا يتعلق بحرفة من الحرف، جيد، يمكن أن يسجل مسؤولية الطبيب، يمكن أن يسجل مسؤولية المعلم، مسؤولية الأستاذ الجامعي إلى غير ذلك. طبعا هل هذا موضوع صالح للبحث أو ما هو صالح للبحث؟ يعني هذه مسؤولية الدارس، لا ينبغي أن يكون الدارس يريد الموضوع جاهز، إيش تقترح موضوع أقترح كذا، طيب إيش الخطة؟ الخطة كذا. لا، كما يقال أن يتعلم الإنسان الصيد خير من أن يعطى سمكا. طيب عندنا المحاماة سجلت فيها رسالة، المحقق الجنائي فيه بحث فقهي، هذا ما يتعلق بالوظائف والحرف. وإذا نظرت في الواقع هناك وظائف هناك حرف بحاجة، يعني المعلمين الآن ما عندهم عشرات الإشكالات الفقهية؟ المعلمين في المدارس وفي الجامعات يوجد عدد كبير من الإشكالات الفقهية لها وجه فقهي ووجه قانوني، فالدارس إذا جاء وبحث هذه المسائل وحررها من جانبيها الفقهي والقانوني يمكن أن يكون هذا مفيدا لشريحة كبيرة من الناس. طيب ننتقل بعد ذلك إلى العلوم والتخصصات، ستجد أن هناك كثير من العلوم الكونية لها احتياج للبحث الفقهي، لها وجه فقهي. يعني مثلا الهندسة الوراثية، هذا علم من العلوم الكونية المعاصرة، سجلت فيه رسالة دكتور سعد الشويرخ أحكام الهندسة الوراثية. عندنا الظواهر الكونية والفلكية فيه رسالة معرفة أوقات العبادات عن طريق الظواهر الفلكية، إذن لها وجه فقهي. الإنتاج الزراعي سجلت رسالة، النوازل في الإنتاج الزراعي. التسويق علم قائم ومعروف، سجلت رسالة التسويق التجاري وأحكامه. التشخيص الطبي وهذا علم من العلوم، وقد سجلت رسالة بعنوان أحكام التشخيص الطبي. هل يوجد علوم أخرى لم تبحث؟ يوجد كثير من العلوم. الكيمياء مثلا، هل الكيمياء لها جوانب فقهية؟ نعم، هناك كثير من المسائل الفقهية لها ارتباط بعلم الكيمياء. ومثلا على سبيل المثال مسألة الاستحالة، الاستحالة هذه تطبيقها على أرض الواقع يحتاج إلى خبرة كيميائية، تمام؟ هل هذه استحالة فعلا أو ليست استحالة؟ طيب، الاستحالة هذه لها مجالات كثيرة جدا، سواء فيما بحثه الفقهاء الأولين أو فيما يتعلق بالنوازل الآن. هناك كثير من النوازل كلها مبنية على الاستحالة، وتحتاج بحث فقهي مبني على المعطيات الكيميائية، الجيلاتين وما يتعلق به، كذلك قضية استخدام شحوم الخنزير في كثير من الصناعات، هل هي استخدمت بعد الاستحالة أو قبل الاستحالة، ثم إذا كان استخدامها بعد الاستحالة فهل هذا جائز أو محرم. كذلك عندنا الكحول وتأثيراتها وأحكامها الفقهية، وما هو الكحول المسكر، هل هو الإيثانول ولا الميث، هذه كل مسائل كيميائية تحتاج إلى يعني تغطية فقهية. طيب، هذا ما يتعلق بالعلوم والتخصصات. عندنا المؤسسات، المؤسسات كثير من المؤسسات تحتاج إلى تحرير عدد من المسائل الفقهية، سواء كانت مؤسسات خيرية، لو ذهبت إلى أي مؤسسة خيرية ستجد عندهم إشكاليات معينة في فقهية، المؤسسات الدعوية، المؤسسات الحكومية أيضا، الوزارات أو المؤسسات أو الجهات الحكومية كثير منها عندهم عدد من المسائل التي أو عدد من التعاملات، عدد من القضايا التي تحتاج إلى بحث فقهي. وقد سجل عدد من الرسائل، ولكن كثير منها يركز على المؤسسات المالية. يعني عندك الشركة المساهمة سجل فيها إدارة الشركات المساهمة والرقابة عليها، سجل الاكتتاب في الشركات المساهمة، الأسواق المالية سجل بيوع المشتقات في الأسواق المالية، سجل تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية، الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية، دراسة فقهية تطبيقية. لكن أيضا هناك مؤسسات، يعني سواء كانت مؤسسات خيرية تجارية حكومية إلى غير ذلك، عندها كثير من الإشكالات التي تحتاج إلى بحث فقهي. ننتقل بعد ذلك إلى قضية البيئة. بالنظر إلى البيئة سجلت عدد من الرسائل، يعني البيئة ما يحيط بنا من الحيوان والنبات وما إلى ذلك، سجلت في الظواهر الفلكية في النبات والشجر في البحر في الأحكام المتعلقة بالمطر في التمر في أحكام البيئة عموما الأحكام المتعلقة بالنار، هذه سجلت فيها رسائل. هذا ما يتعلق ببعض المهارات لتسجيل العنوان. لكن إعمال هذه المهارات ينبغي أن يحذر الإنسان من عدة أمور. احذر من العناوين الآتية. أولاً، احذر من العنوان المقتول. احذر من العنوان أو الموضوع المقتول. يعني هل يصلح مثلاً أن يسجل الإنسان رسالة في حكم استماع الموسيقى؟ هو موضوع لا شك موضوع جميل وحيوي، لكن تجد هذه المسألة قد أشبعت بحثاً حتى يكاد يجزم الإنسان أنه لن يأتي فيها بمزيد على ما قلته. احذر من العنوان الذي ليس لك رغبة فيه. إنسان بعيد كل البعد عن القضاء ولا يود يدخل محكمة، لا يسجل موضوع فقهي له جانب قضائي. إنسان لا يحب المعاملات، لا يسجل موضوع في المعاملات. طيب، احذر من موضوع قليل الفائدة، أحكام السكنة على كوكب المريخ. سجلت ترى رسالة في أحد الجامعات الأحكام الفقهية المتعلقة بالفضاء الخارجي. طبعا فيها جزء كبير من الملكة الفقهية وتنمية الملكة الفقهية، تمام؟ إذا إنسان في الفضاء الخارجي كيف يصلي، كيف يستقبل القبلة، كيف رؤية الهلال بالنسبة له، كيف مواقيت الصلاة. سجلت رسالة بحث ماجستير في هذه المسألة. طيب، احذر من الموضوع الضيق. بعض الناس يسجل في قضية جزئية لا تحتمل أن تكتب في مثلا التأمين على الدعاء المسجل، تمام؟ هل تقول في الدعاء المسجل آمين ولا ما تقول عليه آمين؟ هل تسجد مثلا مع السجد؟ هذه موضوعات جزئية ينبغي أن تكون ضمن رسالة علمية أوسع. كذلك احذر من الموضوع الذي أكبر من طاقتك العلمية. إذا كان موضوع فيه شائك جدا والمجامع الفقهية تخلت عن بحثه وأجلت بحثه، مثلا مجامع قد تؤجل بحث بعض الموضوعات لشدة غموضها، فيأتي إنسان يقول والله المجمع الفقهي في الدورة السابقة لم بحث الموضوع الفلاني ولم يصدروا فيه قرارا، ولذلك أنا سوف أبحثه. إذا كانت قدراتك العلمية لا تصل إلى هذا الحد فاحذر من هذا الموضوع. كذلك احذر من الموضوع الواسع، المسائل الفقهية المعاصرة، دراسة فقهية مقارنة بين الفقه والقانون مثلا. واحد سجل لي هناك مثلا موضوعات كانت تقبل في بدايات تأسيس كل الأقسام العلمية لكن لا تقبل الآن، يعني مثلا أحكام الفقهية للمعاملات المصرفية، مثل هذا الموضوع الآن لم يعد مقبولا للطرح.
نعم.
ما هي المسائل التي أضعها في الخطة إذا اخترت هذا الموضوع وبدأت فيه كتابة الخطة؟ ما هي المسائل التي تضعها في الخطة؟ عندنا المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مسائل مختصة بمحل البحث، ومسائل متعلقة بمحل البحث كتعلقها بغيره من المحال، ومسائل تتعلق بمحل البحث بوجه تختلف عن تعلقها بغيره بوجه معتبر. يعني مثلا إذا بحث الإنسان أحكام عمل المرأة، تمام، أحكام عمل المرأة سجلت رسالة وطبعت، طيب أحكام عمل المرأة، عندنا هناك أحكام متخصصة ومختصة بعمل المرأة لا يشترك فيها الرجل معها، مثلا البحث في مسألة خروج المرأة من بيتها، هذه مسألة مختصة بمحل البحث ولا يشترك معها الرجل، أليس كذلك؟ طيب البحث في مسألة الاختلاط، العمل المختلط، هذه تشترك فيها المرأة مع الرجل، لكن هناك تعلق تتعلق بالمرأة أكبر بشكل يعني مختلف عن تعلقها بالرجل باعتبارات متعددة، مثلا لكون الرجل خروجه إلى العمل اضطراري أو المرأة، والمرأة هل هي كذلك أو ليست كذلك، ماشي؟ هذه أيضا ينبغي أن تورد في خطة البحث. لكن المسائل التي يشترك فيها محل البحث مع غيره، إذا جئت تبحث عمل المرأة تقول حكم عمل المرأة مثلا في محلات بيع الخمور، وتأتي وتبحث وتقول أنه هذا من قبيل الإعانة على المنكر ولا يجوز وكذا وكذا، هل هذا متعلق مختص بمحل البحث أو له تعلق به يختلف عن تعلقه بغيره؟ الواقع أنه لا. إذا يعني بحثت هذه المسألة حكم عمل المرأة في البنوك الربوية، وتأتي وتبحث المسألة من منطلق أنه هل هذا إعانة على الربا أو ليس بك أو ليس إعانة على الربا، وهل يجوز أن تعمل في ما تباشر فيه الربا، هل هذا البحث له اختصاص ولو من وجه ما بمحل البحث أو ليس كذلك؟ ستجد أنه ليس كذلك. فينبغي أن تحرص على التدقيق في هذه القضية، لا تأتي تدخل كل، يعني مثلا يأتي إنسان يبحث أحكام الأجهزة الطبية ثم يقول حكم بيع الأجهزة الطبية، شروط بيع الأجهزة الطبية، ثم يذكر شروط الموجودة عند الفقهاء في شروط البيع، شروط العاقد في بيع الأجهزة الطبية، هذه كل مسائل ليست مختصة بمحل البحث، ويقع أحيانا الإخلال بهذا في بعض خطط الطلاب. طيب كيف استنبط المسائل الفقهية؟ من أين آتي بهذه المسائل الفقهية التي أضعها في الخطة وكيف أرتبها؟ يمكن أن تستخرج المسائل الفقهية التي ستضعها في خطتك بأحد طريقتين: إما بالنظر في المراجع الفقهية أيضا كما ذكرنا، تأتي وتأخذ بعض الكتب الفقهية وتسرد، أنا مثلا أريد أن أبحث على سبيل المثال أحكام التسجيلات الصوتية، أخذ كتاب فقهي ثم أبدأ وأنا في ذهني وفي خاطري هذا الموضوع أي شيء يتعلق به سأستخرجه، مثلا قرأت أحكام التسجيلات الصوتية سأبدأ وأقرأ مثلا في كتاب، لنفترض أني بدأت في متن فقهي زاد المستقنع ولا غيره، وصلت مثلا في باب آداب قضاء الحاجة، فإذا به يقول ويحرم دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى، مباشرة بما أن هذا الموضوع على بالي، طيب هل الشريط المسجل الذي فيه ذكر الله عز وجل له نفس الحكم؟ هذه مسألة تصلح وسجلها عندي، ثم أنتقل وأنا ماشي مثلا فإذا باب الأذان يقول ويستحب إجابة المؤذن، طيب هل إجابة المؤذن ستكون في التسجيل الصوتي كما لو كانت في الواقع يسجل هذه المسألة؟ سآتي مثلا سجود التلاوة ويستحب للمستمع دون السامع، طيب المستمع هل من يستمع التسجيل الصوتي كذلك؟ وهكذا، وتسير على أبواب الفقهية ستجد أنك من خلال قراءتك لهذا الكتاب الفقهي ستستنبط كثير من المسائل التي ينبغي أن تبحث وأن توضع في الخطة. طيب الطريقة الأخرى، وطبعا وهناك أيضا طريقة أخرى من البحث في المراجع الفقهية إلكترونيا، أنا سأبحث مثلا في موضوع ما التسجيل الصوتي ولا أي موضوع كان، أجمع كل الألفاظ ذات الصلة بهذا الموضوع، بعد ما استعرضت هذا الكتاب الفقهي، طبعا هذا الكتاب الفقهي لن يتضمن كل المسائل، ستجد مسائل عند الحنفية ليست عند الحنابلة، مسائل في كتب الفقه المقارن ليست غيره وهكذا، جميع الألفاظ ذات الصلة أخذ هذه الألفاظ ذات الصلة وأبحث في المراجع في الموسوعات الإلكترونية عن هذه الألفاظ، مثلا التسجيلات الصوتية، أنا عندي كتب معاصرة أروح أكتب التسجيل الصوتي، أكتب الشريط، أكتب الأشرطة، أكتب السي دي مثلا، أكتب وكل الألفاظ ذات الصلة أبحث عنها في البحث الإلكتروني، سواء كان موضوعا معاصرا أو موضوعا يعني ليس معاصرا. طيب هناك طريقة أخرى يعني استخراج مسائل الخطة، وبعد ذلك سنأتي من قضية كيف ترتب الخطة، وهي بحسب طبيعة الموضوع، مثلا أنا سأكتب موضوع على سبيل المثال الأحكام الفقهية للأعمال الأدبية مثلا. طيب أحتاج أني أرجع إلى الكتب التي تتكلم عن الأدب من جهة كونه أدبا. سأتي وأقرأ في كتب الأدب يقول لك والله الأعمال الأدبية الأدب تعرفه كذا، والأعمال الأدبية تنحصر مثلا في القارئ وفي الكاتب وفي طريقة الكتابة، ثم يقول لك أغراض الشعر تنقسم إلى رثاء وهجاء وغزل وشكاية الحال والشكوى من الزمان وكل هذه المسائل. سأجد أن كثير من هذه المسائل تحتاج إلى بحث، يعني الغزل بحاجة إلى بحث فقهي، الهجاء بحاجة إلى بحث فقهي، وبعضها تعرض لها الفقهاء وبعضها لم يتعرض لها الفقهاء في كتب الفقه وهكذا. طيب هذا الكتاب يتعلق بطبيعة الموضوع، استطعت من خلاله أن أستخرج عددا من المسائل الفقهية التي تتعلق بالموضوع محل البحث. كذلك الزيارات الميدانية المتأملة، استبحث مثلا في القنوات الفضائية تحتاج إلى زيارات مثلا ميدانية لاستوديوهات الإنتاج، ما هي خطوات العمل، ما هي العقود التي تجرى مع لأجل الإنتاج الإعلامي وهكذا، زيارات يعني متأملة حتى تعلم حقيقة الواقع وما هو الذي يحتاج إلى بحث ميداني منه. كذلك من الطرق أن توزع أسئلة واستبانات على المختصين، أنت ستبحث مثلا في مسؤولية الطبيب أو مثلا أخلاقيات الطبيب من جهة فقهية، تأتي إلى الأطباء وتجتمع بعدد منهم تتحاور معهم ما هي الإشكالات التي تمر بكم، ما هي المسائل الفقهية التي تشكل عليكم وهكذا من خلال سؤال المختصين وتوزيع الاستبانات. طيب هذه المسائل الخطة اجتمعت عندك من خلال هاتين الطريقتين، بعد ذلك يمكنك كيف سترتب هذه الخطة. طيب اجتمعت عندي والله أحكام التسجيلات الصوتية، اجتمعت عندي مثلا 100 مسألة من خلال الاستعراض ومن خلال النظر في المراجع المتخصصة ومن خلال النظر في المراجع الفقهية، كيف سأرتب هذه الخطة؟ بطبيعة الحال أنني لن أسرد هذه المسائل وأقدمها للمجلس، لا بد أن أرتبها على فصول أبواب مباحث مطالب على حسب طريقة وسير القسم. يمكن أن ترتب الخطة بأحد طريقتين، الطريقة الأولى أن ترتب الخطة بحسب الأبواب الفقهية، وطبعا هذه ستكون سهلة فيما لو كان هذا الموضوع له يعني ارتباط كبير بالمسائل المذكورة في المراجع الفقهية. يعني مثلا إذا جيت ترتب التسجيلات الصوتية، طبعا أنا مرتب التسجيلات الصوتية باعتبار بحث الماجستير، التسجيلات الصوتية ممكن أنت وأنت تستعرض المتن الفقهي جمعت المسائل التي لها ارتباط بأبواب معينة، قلت مثلا الأحكام الفقهية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية في العبادات، ثم بعد في داخل العبادات قلت في الطهارة وجبت مسألة دخول الخلاء بالتسجيل الصوتي، جبت مسألة كذا، ثم بعد ذلك في الصلاة ستذكر مسألة الترديد مع المؤذن، ستذكر مسألة سجود التلاوة وهكذا. إذن هذه الطريقة الأولى وهي طريقة ترتيب الخطة بحسب الموضوعات الفقهية، فتقسم الخطة على الأحكام العبادات، وممكن تقسم بعد ذلك العبادات حسب كثرة المسائل وقلتها إلى مثلا الصلاة ثم الزكاة وهكذا، ثم بعد ذلك المعاملات وإلى آخره. يمكن أن تقسم الخطة بطريقة أخرى وهي قسمة الخطة بحسب طبيعة الموضوع وليس بحسب الأبواب الفقهية، وهذه غالبا ما لو كان انطلاقك من أفعال المكلفين ولم يكن هناك منصوصات فقهية ستخرج عليها المسائل بشكل مباشر وإنما تخرج على الأدلة العامة القواعد العامة. مثلا الأحكام الفقهية للأعمال الأدبية، تأتي وتنظر تقول والله الأعمال الأدبية، رجعت إلى الذين كتبوا في العمل الأدبي وجدتهم يتكلمون عن الكاتب وعن القارئ أو يعني ممكن تسميه الكاتب أو تسميه المرسل، ثم عن المتلقي أو القارئ، ثم عن طبيعة العمل الأدبي في حد ذاته. تقول بقسم الخطة على هذه الأقسام الثلاثة، الأحكام المتعلقة بكاتب العمل الأدبي، ثم بقارئ العمل الأدبي، ثم بطبيعة العمل الأدبي في حد ذاته. يعني على سبيل المثال ممكن مثلا حقيقة التمثيل، هذه رسالة أحكام فن التمثيل، قسمها على الباب الأول حقيقة التمثيل وحكمه، ثم الباب الثاني قضايا التمثيل وآثاره، ثم الباب الثالث أحكام متفرقة في التمثيل. قضية أحكام متفرقة قد يحتاج إليها الباحث، أحكام متفرقة ليس موضوعا حاصرا لما يدخل تحته، لكن قد يحتاج إليه الباحث فيما لو تعسر عليه إدراج بعض المسائل في القسمة التي قسمها. هذا مجمل ما أردت طرحه في هذه الدقائق، وكان ودي أن أنتهي مبكرا حتى أسمع منكم وأستفيد، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته نافعا وخاصا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأتشرف بسماع إضافاتكم واقتراحاتكم.
باسمي وباسمكم أشكر فضيلة الشيخ عادل محمد بهجت الذي تفضل بقبول هذه الدعوة للتفرد في الواقع على موضوع مهم وفي الواقع برنامج حرصنا عليه لأن يكون لدى طلاب الدراسات العليا على أهمية التعلق بهذه الموضوعات فيما يتعلق بجوانب متعددة تمس ما يتعلق بعملية البحث وخاصة فيما يتعلق باختيار الموضوعات. ولا شك أن الباحثين سواء في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه يعانون كثيرا في قضية ما يسمى شرح الموضوعات وكيف يختار هذا الموضوع. لعل المعلومات غزيرة وكبيرة جدا التي أفاض فيها الشيخ عادل وهي بالواقع شبه مختصرة من 3 أو 5 ساعات في أصلها، لكن هذا برنامج تبنته أو تبناه باسم الفقه لتثقيف أو لتطرق بعض المجالات التي تهم الباحثين في مرحلتين الماجستير والدكتوراه. نحن على وعد آخر مع الشيخ عامر يوم الثلاثاء القادم، ليس في هذا الأسبوع وإنما في الأسبوع الذي يليه، لكنها مساء حتى يشترك معنا أصحاب القسم المسائي الساعة 5 يوم الثلاثاء. تكون هذه الندوة خاضعة مع جانب تطبيقي، يعني تكون ما يقارب 3 ساعات، ولعل الشيخ عامر يكون الأشخاص إلى مجموعات، فالدعوة يعني مقررة لكم للإفادة من هذه الندوة مرة أخرى بوقت أوسع وأيضا رحابة فيما يتعلق بالأسئلة والمناقشات. طبعا المحاضرة في الواقع الثالثة ستبدأ في 25، يعني لعله لا يسع الوقت في هذه الأسئلة، لكن لعله إن شاء الله في هذه الأسئلة التي يجعلها عنا في بعضكم يكون هذا الجواب من الشيخ عامر في وقت آخر. إن لعلنا سمعنا سؤال سؤالين، لكن على حقيقة نكرر هذا الشكر. والشيخ عامر كما يقال وصل إلى مرحلة الدكتوراه، سلم رسالته فهو دكتور المستقبل، لكنه في الواقع لا يمكن أن يلحظ أن له مشاركات وله إسهامات في عملية التواصل في الندوات وأحيانا المؤتمرات، وهذا في الواقع ما يثري الطالب، يعني لا يقل الطالب أو لا يقل من حجمه ويقول لا أستطيع المشاركة. الشيخ عامر له مشاركات في الواقع مسهبة وكثيرة في كثير من الندوات وحلقات النقاش الفقهية، وهذا لعله من أثره أن يتطرق إلى هذا الموضوع وفي الواقع موضوع مهم. أرجو أن يكون لعله قد حقق جانب من الإفادة، لكنني أكرر الدعوة بخاصة من له تطلع إلى الكتابة في مثل هذه الموضوعات يوم الثلاثاء بعد العصر بين الساعة 5 على تستند إلى 8. على كل حال سيكون الوقت متسعا، أعتذر عنه وعنكم فيما يتعلق بعدم التجهيز للمعد، كنت متوقع من القاعة تكون أكثر استعدادا ويكون ممكن الاستفادة من شاشات العرض، لكن لعل هذا إن شاء الله يعالج في اللقاء القادم.